أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وكنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وقلنا هنقسم الكلام لثلاث فصول: ما قبل الأحزاب، والأحزاب، وما بعد الأحزاب. وفي الأحداث اللي قبل الأحزاب الحمد لله استعرضنا أحداث كثيرة، وكنا آخر حدث توقفنا عنده الحدث الأخير تقريبا قبل غزوة الأحزاب، وهو غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وكنا اتكلمنا عن بعض الحاجات فيما يتعلق بالغزوة دي، موعدها وسببها وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأمور. وقلنا ان خروج المنافقين بهذا العدد الكبير في هذه الغزوة، كما أخبر الله: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. فالحقيقة كان حدث خطير، وترتب مشكلتين كبار جدا على خروج هؤلاء المجرمين في جيش المسلمين. المشكلة الأولى كانت تلك المناوشة التي كانت أرادوا أن هي تشتعل بين المهاجرين والأنصار، والإشكالية الثانية كانت حادثة الإفك. طيب، وفي الإشكالية اللي كانت يعني تلك المناوشة التي بين المهاجرين والأنصار، كان انتهى بنا الحديث عند أن ذاك الهالك عبد الله بن أبي بن سلول هو يعني قال: لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز منها الأذل، وقال كلام كده يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين. نقله زيد بن أرقم رضوان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غيرته على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن هؤلاء قومه يعني وأعمامه، والمفترض أنه يكون يواليهم يعني لو عند أهل الدنيا، لكنه آثر ما عند الله سبحانه وبحمده. اتحط سيدنا زيد بن أرقم في موقف صعب جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، فأخبروا أن ذلك لم يحصل، بل أقسموا على ذلك. وطبعا سيدنا زيد بن أرقم كان في موقف لا يحسد عليه، ولا تزال يعني الإشكالية بتاعت فتنة التي بين المهاجرين والأنصار لا تزال الأمور مشتعلة، ولسه يعني لم تخمد نارها بعد. وسيدنا زيد بن أرقم يعني صار في موقف صعب وحزن حزنا شديدا، وتوجع توجعا كبيرا. وكنا وقفنا عند هنا وقلنا: يا ترى إيه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع الموقف ده إزاي؟ يا ترى سيدنا زيد بن أرقم إيه اللي هيحصل معاه؟ وده اللي إحنا إن شاء الله نتابع الكلام فيه في هذه الحلقة وفيما يليها من أحداث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى؟ عايزين نشوف عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مع بعض. ثم تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث تصرف القائد الملهم الحكيم. هنشوف النبي عمل حاجة الحقيقة جميلة جدا. هو أراد أن يشغل بها الصحابة علشان خاطر ما يبقاش في تفكير في ذاك الذي إيه أثير أو أشيع بينهم. عمل إيه؟ أمر بالسير في غير أوان ومتابعة السير حتى الإعياء ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين يا للأنصار يا للمهاجرين، وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول. وأراد أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريد في تاريخ العقائد وفي تاريخ الإنساني. مهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فورا، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فلقيه أسيد بن حضير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجأة كده قال لهم يلا احنا نرتحل. ليه؟ يعني في العادة النبي يعني هم عارفين في ساعات معينة النبي يرتحل فيها ويقول لهم قبلها حتى يجهزوا نفسهم. المهم فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه بتحيات الإسلام وسلم عليه، ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. منكرة يعني مش بي يعني مش بنتقص النبي، قصده يعني ساعة احنا مستغربينها، يعني ساعة مش ده لفظ عندهم يعني شيء مستغرب مش معتدين يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم، يعني ده في إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك. قال وأي صاحبي يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكده على ما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدق سيدنا زيد بن أرقى. لكن إيه سر السلوك هذا الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب أمر ما إيه الموضوع المهم، بس على ما يبدو أنه كان مصدق النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدق سيدنا زيد بن أرقم، لأنه قال له بيقول زعم أنه إن رجع للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد رضي الله عنه فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. شوف سبحان الله ولاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ده من قومه يعني مش من قومه بس. اسمعوا. ثم قال يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. يعني شوف بقى هي دي إشكالية ضخمة، إشكالية ضخمة إن هو ده خلاص كانوا شبه متفقين عليه إن هو خلاص هيملكوه سيصير ملكا على المدينة. يقول لا ينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. مهم. فسيدنا أسيد بن حضير كان هذا كلامه، ويعني أرفق به يعني أعذره، يعني هو يعني ده طبيعي متوقع منه يعني ماشي. وهكذا كان ولاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه هنشوف كمان موقف في منتهى الجمال. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. النبي أراد أن هو يشغلهم عن حديث عبد الله بن أبي الذي كان بالإيه؟ بالأمس. وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتنة قضاء مبرما، ولم يدع مجالا للحديث فيما قال ابن أبي عبد الله بن أبي. تمام كده؟ طيب كده شفنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حكمته في إيه؟ في مسألة أنه هو يطفئ نيران هذه الفتن التي أرادها عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم شاف كده، وسبحان الله يعني ده بتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كل يعني لما يبقى فيه إشكال مش الواحد يقعد يفكر يبقى ردة فعل سريعة، لا، لابد إنسان يفكر بهدوء ويحل تلك المشاكل يعني دون أن يشعر أحد، يعني يحلها بشكل محكم لا يدع مجالا لأي فتنة أنها تستفحل. النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ جيد للنسيج العام للمجتمع المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الامر ده ممكن يعصف بالمجتمع المسلم تماما. فبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان من حكمته ذاك الذي فعله هو استعمل بعض هنقول الحقوق الخاصة بك قائد، ان هو يفعل هذه الاشياء وبها صلى الله عليه وسلم شغله. لان في الحقيقة يعني يمكن النبي هنا بيجلي مبدأ مهم قوي، المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يكثر فيه الشغب. فعلا لما يبقى الناس قاعدين ومفيش حاجة شغلاهم، مش مشغولين بحاجة، فيكثر الشغب. ولذلك سبحان الله يمكن نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا منهجية مهمة لعلاج التحريش بين الناس، التحريش بين أولادك، التحريش بين أصحابك، التحريش بين الناس شغالين معاك. تعمل إيه؟ كل واحد يتلهي في الشغل، كل واحد يعني يركز في حاجات بيقوم بيها بشكل ضخم، مش هيبقى فاضي إنه يفكر في التاني. فكان شيئا حكيما من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيعلمنا بيه. انت عندك عيالك مثلا بيشكلوا مع بعض، تعمل ايه؟ خلي ده يشتغل في حاجه وده يشتغل في حاجه، مش هيفوق، ده يجي اخر اليوم تعبان هينام وده اخر يوم تعبان هينام، محدش هيفضل التاني اصلا. برضو عندك اخوه شغالين مع بعض، ده خلي اشغل ده لغايه يعني لشوشته زي ما بيقولوا، واشغل ده لشوشته، محدش هيفضل اصلا يشغل باله بالتاني اساسا. اشغل الاخت دي بحاجه واشغل الاخت دي بحاجه، لها مش هتفضل تفكر في حد تاني. لما هتكون مشغولة فعلا الطاقة كلها تستنزف هنا، فمش هيبقى في مجال ان الطاقة دي تستنزف في شيء ايه لا طائل من ورائه. فكانت سياسة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انطفأت نيران هذه الفتنة. طيب، لكن لا يزال هناك يعني هناك اشياء اخرى لسه هنشوف يعني ماذا سيحصل لما يقول المدينة. بس عايزين نروح نشوف سيدنا زيد بن ارقم، لان في الحقيقة يعني قلبنا بتقطع عليه، هو مظلوم وهذا الذي حصل له. والموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم احنا برضو، طب هو النبي عمل كده ليه؟ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطفئ نيران هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان فعلا صدق سيدنا زيد بن أرقم أمامهم، وهو فعلا من ناحية الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم مشى الموضوع في شكله العادي الطبيعي من ناحية الأدلة والبينات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر ان سيدنا زيد بن أرقم صادق، كان يشعر انه صادق. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان امعن في الامر اكتر من كده، وكان ركز عليه اكتر من كده، لا كان هتحصل مشكلة. وهو ده اللي يريده عبد الله بن ابي اصلا، يعني يريد ان يحصل خلاف ومش عارف، والنبي يقول وهو وخلاص الجو دلوقتي محتقن، وهتبقى فرصة سانحة بقى ان هو بقى لو غضب النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب له اناس، وممكن يغضب له اناس. ده احنا هيجي معانا في حادثة الافك ان ذلك الهالك عبد الله بن ابي لما تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واشاع الامر بتاع حادثة الافك، فانتصر له بعض، سبحان الله انتصر له ناس صالحه من الصحابة. ما بالكم بقى لو كان في اللحظة دي حصل الكلام ده، كان هيحصل ايه؟ فيعني اخذت الحمية او الانفة بعض الصحابة للأسف، يعني في موقف كده يعني تقصير مر اخذته، هيجي معانا يعني ان شاء الله، اخذته لعبد الله بن ابي سلمة. سبحان الله، لانه فعلا كان رجلا معظما في قومه، لم يكن رجلا عاديا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى اثار الامر، ده كان هيبقى اشكال ضخم جدا في وقت اصلا الدنيا فيه محتقنة على الاخر، الدنيا فيه خالص. فلذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه مر الموقف، عشان كان اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كنت دائما أقول للإخوة والأخوات المسألة دي، يعني مش من الحكمة أن كل حاجة أنت تاخد فيها أكشن فوري أو تاخد فيها تصرف فوري. أنت أصلك حاجة خلاص أنت بتركنها لغاية ما يجي وقتها بالراحة كده، بالراحة يجي وقتها وبهدوء يجي وقتها، ساعتها تقدر تتصرف بحكمة. إنما في أوقات بيبقى بعض الناس عايز ناخد أكشن دلوقتي ونتصرف دلوقتي ونعمل دلوقتي. أبي أمي صلى الله عليه وسلم رأى من الحكمة إن ما يثرش هذه المسألة الآن، لأنه كان أصلا يرى من الحكمة إنه ما يقتلش المنافقين دول لكي لا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فبأبي أمي صلى الله عليه وسلم سكت عن أمر، هي دي بقى الفكرة بقى، يعني مع القدرة هو النبي قادر ولا مش قادر؟ قادر. هنا القدرة والعجز من ناحية معادلة القدرة والعجز، النبي قادر. طب بقى معادلة المصلحة والمفسدة، لأن الصبر على مفسدة على المفسدة اللي حصلت دي أهون بكتير بكتير من ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر منه ويفعل ويفعل ويفعل، وساعتها هتكون مفسدة اكبر، هيبقى تمنها كبير جدا. طيب نشوف سيدنا زيد بن ارقم ما الذي حصل معه. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يبدو أن سيدنا زيد برضه كان حاسس النبي مصدقه، وفي نفس الوقت سبحان الله يعني شوف الصحابة، ويعني خليه مثلا في أمر ما هو زعلان إن هو هم كذبوه، هو يعلم إن النبي يعني سبحان الله يعجبني فيهم جدا حكمتهم، حكمتهم فعلا ناس حكماء. إزاي؟ ما قالش بقى يا رسول الله وأنا كذا، وجاء مثلا مش هتكلم مع الرسول، مش هطيع الرسول، مش هعمل شوية ليه؟ ما صدقنيش. طب هو يعني النبي ذنبه إيه؟ أنت زعمت أمر معين وقلت خبر وجاب الناس دي وقررهم وقالوا كده، وناس يعني أنت غلام صغير ودول ناس أكابر قومك نفسهم بيعظموهم، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو علم أن مش مشكلته مع النبي، مشكلته مع أولئك المنافقين الذين كذبوا، اللي هم عملوا كده وكذبوا كمان وكمان نهروه. فشوفوا الحكمة، رغم أنه غلام صغير لكن عنده حكمة. النهاردة نجد بعض الإخوة والأخوات مثلا لما يحصل موقف زي كده ولا حاجة زي كده وليه لا انت ما انتصرتليش، انت مش عارف ايه. ممكن تلاقي مثلا واحد يلاقي مراته ولا راجل يكلم زوجته ولا مش عارف انت ما انتصرت، يعني يا عم انا مالي، انت دلوقتي من ناحية القواعد انت يعني احنا مال، انت مشكلتك مش معايا، مشكلتك معهم هم. انت بتقول ان الكلام ده حصل خلاص، فلما تبيننا انه ما حصلش، ما معكش دليل، ما معكش برهان، ما معكش بينة، يبقى انت مشكلتك معانا ازاي؟ هو انا لازم اصدقك بالعافية ومفيش برهان؟ انا عندي قواعد بطبقها، القواعد دي يعني لازم تمشي عليك وعلى غيرك. فسبحان الله، فهنا سيدنا زيد بن أرقم ما هو بين انا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو يعني ما يعتبش على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قد خفقت برأسي من الهم، مهموم جدا جدا، يعني صعب عليه والله سيدنا زيد بن أرقم جدا. إذ أتاني رسول، أصل فعلا صعب جدا الإنسان، يعني سبحان الله يعني الإنسان الصادق يوجعه جدا إن هو يكذب، وبعدين هذا المجرم يعني بيفتري هذا الافتراء وهو خايف على الأمة يعني من افترائه، وخايف على المسلمين من افترائه. المهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، النبي حرك أذنه كده وضحك في وجهي. نشوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل كل إنسان بما يناسبه. هذا غلام صغير النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، لو احنا يعني وطبعا ده بقى حاضر في أصول التعامل، اتكلمنا عنه كلام طويل وكتير، لكن أبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبهم ويداعبهم والحاجة اللي تناسب سنه، يقول له الكلام اللي يناسبه ويفعل معاه الأشياء اللي تناسبه، اللي هي تدخل السرور على قلبه، اللي تشعره بانبساط النبي صلى الله عليه وسلم معه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وقربه منه. فعرك أذني وضحك في وجهي، قلنا مرارا وتكرارا الأصل العظيم اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال دايما والتعامل مع الابتسامة في وجهه، وضحك في وجهي. فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يا ربي شوفوا بقى، عشان بعضنا لا يدرك إلى أي مدى حاجة زي كده بيبقى ليها صدى، بعضنا لا يدرك إلى أي مدى يعني شيء كهذا يكون له صدى، فعلا يكون له صدى ضخم جدا في شخصية الإنسان. شوفوا سيدنا زيد فرح بها إزاي، قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يا الله، إلى أي هذه الدرجة؟ ابتسامة جميلة رقيقة ممكن تبقى تبتسمها لطفل، تشجيع، كلمة تشجيع طيبة، يعني حركة دي بالنسبة له بتبقى ضخمة جدا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. طيب، فقال أبو بكر رضي الله عنه أبشر، هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم طالما النبي عمل كده يبقى فيه إيه؟ في بشرة طيبة لي، يا ترى إيه البشرة؟ ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر رضي الله عنه. طيب، يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مر عرك أذن سيدنا زيد بن أرقم وضحك في وجهه، جاء سيدنا أبو بكر يسأل، جاء سيدنا عمر يسأل. طبعا يستوقفني جدا ان حرص الصحابة على انه هم يعني رادار ريكوردر، يعني رادار بيسجلوا كل حاجة، اي حاجة عملها النبي عايزين يتعلموها، عايزين يعرفوها، مش فكره بقى ان هم تجسس، لا عايزين يعرفوا عايزين يتعلموا. وسبحان الله يعني من هم ما يحبوش يثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بس يحبوا يتعلموا. والله دي حاجه خاصه ولا مش خاصه؟ بيسالوا، لو كانت حاجه خاصه خلاص دي حاجه خاصه، لو مش حاجه خاصه يتعلموا. سبحان الله بيشوفوا النبي قال له ايه عشان يتعلموا، حرص رهيب يعني. لذلك سبحان الله فعلا كان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر فارقين، فارقين بمعنى الكلام، ما كانوش مجرد ناس كده. بعض الناس زي قلت مرارا وتكرارا متخيل ان التعلم هيكون في ان هم يقعدوا في يسمعوا خطبه الجمعه ولا يحضروا الدرس، لا لا لا. البناء او التربيه للانسان او التعلم من انسان او مص دمه لو صح التعبير، انك تاخد منه كل حاجه، مش هيبقى في دي بس، ان انت تبقى حريص ان انت تبقى عارف كل حاجه بتحصل. سبحان الله ان انت تتعلم من الموقف ده، تتعلم من الموقف ده. وفعلا سبحان الله هتلاقي اكثر الناس، يعني سيدنا ابو بكر كان اكثر الناس يعني شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه سيدنا عمر. من ايه كده، واحد مركز كل يحضر اغلب مجالسه، يشوفه بيتصرف ازاي وبيتكلم ازاي وبيعمل ازاي ويفكر ازاي في المشاهد دي، لدرجه حاجه فاته ايه يدركها، يحاول يدركها. ليه؟ عشان يتعلم 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 ويعرف، عشان يقدر يبني شخصيته بشكل متكامل. إن سبحان الله يعني والله الله المستعان، الواحد يعني بيحزن على الناس انها ما بتنتبهش للحاجات دي. لان اصلا انت ممكن النهارده يمر بيك موقف، الموقف ده عشان انت تعرف تتصرف فيه كويس، انت كنت عايز تبقى تقرا الكتاب الفلاني وتسمع السلسله الفلانيه، لا ممكن ده يختصر ليك في الخبره اللي انت مريت بيها دي. وخصوصا بقى ان انت بتتكلم على ايه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت يعني ولذلك هنيئا للصحابه، هم يستحقوا، بس هنيئا للصحابه فعلا، ان لنغبطهم. ان هو طبعا بقى يعني كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وحي، دي حاجه عظيمه جدا طبعا، يعني حاجه ما تفوت، الله المستعان. فلذلك بتبقى فرصه كبيره ان انت يعني تبقى قاعد تركز ايه اللي بيحصل، بيقول ايه، بيتكلم ازاي، بيعمل ايه. فشوفوا سبحان الله هم رايحين بيسال. المهم فلما اصبحنا يا ترى ايه اللي هيحصل، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. سورة المنافقين هي سورة المنافقين، نزلت في الوقت ده، ايوه نزلت سورة المنافقين وهم راجعين من غزوة المريسية او غزوة بني المصطلق. نزلت سبحان ربي تصديقا لزيد بن ارقم. يا الله، انا الحقيقه يعني كنت اخبط سيدنا زيد بن ارقم صراحه، يعني ان هذا الغلام الصغير، ولذلك سبحان الله يا ريت ولادنا وبناتنا يدرسوا يشوفوا فعلا ازاي. ادي غلام اهو صغير، لكن هو ما خافش، او يعني ما جابنش عن انه ينصر يوالي الله ويوالي رسول الله ويوالي المؤمنين. على مين؟ على قومه، على حسبه، أما على قومه يعني على قومه وحسبه. شوف دي الشجاعة الحقيقية، دي البطولة الحقيقية، دول أبطال، عرفوهم الأبطال دول إزاي هو بطل، وإزاي لما شاف حاجة قدامه وشاف خطأ قدامه ما سكتش. وإحنا النهاردة بنشوف أولادنا وبناتنا يشوفوا الأخطاء قدامهم ويسكتوا، وربما يشاركوا فيها وربما يتستروا عليها. شاف خطأ قدامه ما سكتش، ورغم اللي عمل الخطأ ده مين؟ اللي عمل الخطأ ده سيد قومه، مش حد عادي، مش حد هين، وما سكتش، لم يسكت. ممكن يبقى في يعني في رجال تانيين كتير حاضرين وممكن ما فكروش في اللي هو فكر فيه. طبعا هم كان غالبه من المنافقين، وما كان يأمن طبعا جانب سيدنا، مش متخيل سيدنا زيد بن أرقم يكون كده، لكن علموه دي البطولة الحقيقية. شوفوا بقى للأسف الشديد هذا غلام صغير وماذا فعل. وبعضنا النهاردة للأسف الشديد لا يعني الله المستعان ما يتألم قلبه حتى، وكان مستعد لدفع فاتورة البطولة اللي هيقوم بها، ودفع فاتورة الموقف العظيم اللي هيقوم به. وسبحان الله قام بهذا الموقف فعلا، ووضع في أزمة، لكن انظروا إلى ولاية الله له، أنزل الله عز وجل قرآنا تصديقا له، الله أكبر. عشان كده إزاي أولادنا فعلا يبقوا مدركين، أو إحنا نبقى مدركين إن الإنسان إذا نصر الله ورسوله، إذا والى الله ورسوله، هو في الطريق الصحيح. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. تخيلين يعني إيه ينزل القرآن يصدق كلامه سبحان ربي، يعني شيء عجيب جدا يعني. وهذه الحقيقة منقبة عظيمة جدا 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 لسيدنا زيد بن أرقم، منقبة عظيمة لهذا السيد سيدنا زيد بن أرقم، وغلام صغير لكنه كبير. هذا غلام يعني هو ليس بصغير، إنما هو كبير، فعله كبير، موالاته كبيرة. فسبحان الله أنا استوقفني فعلا إن أنت طالما أنك في جانب الله، إن الله يدفع، في قراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحان الله، هذه السورة العظيمة كانت تقرأ بعد ذلك في إيه؟ كانت تقرأ في سورة في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. شوف كده، سبحان الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، يحسبون كل صيحة عليهم، كل واحد يكلم كأنه عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هو قال كده، قال لهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير خبير بما تعملون. وهذه سيكلنا مع وقف خاص إن شاء الله، هذه السورة العظيمة، سورة المنافقون. طيب، قال زيد رضي الله عنه فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله عز وجل قد صدقك. وفي رواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني الحافظ بيقول في الفتح الباري أي أظهر صدقه فيما أعلم به، والمعنى أنه أوفى صدقه، يعني سبحان الله صدقه الله. وكان هذا التكريم العظيم لسيدنا زيد بن أرقم، ذاك الذي كان عنده موالاة ونصرة حقيقية لرسول الله وللمؤمنين. من الأحداث اللي حصلت وهم في الطريق موت رجل من المنافقين، بل عظيم من عظماء المنافقين. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة وسلك طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم حتى وقعت الرحال وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها، هذه الريح لموت منافق، هذه الريح لموت منافق. وده طبعا من إيه؟ من المعجزات النبوية ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تخافوها، هذه الريح لموت منافق. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما قدمنا المدينة فإذا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. سبحان الله، طبعا ده دليل على أن أهل الكتاب أو اليهود، أو اليهود تحديدا هم أهل الكتاب كانوا موجودين في المدينة، كان منهم منافقون، يعني طائفة المنافقين ما كانش بس ناس من هم بالأوس والخزرج ولا من الأنصار يعني ولا من المشركين، لا، كان من المنافقين، من اليهود، كان هناك ناس من اليهود كانوا من المنافقين، فكان من عظماء يهود وكان كهفا للمنافقين. شوف تعبير سيدنا جابر، كهف للمنافقين يأون إليه. مات في ذلك اليوم، هذا في صحيح مسلم وعند غيره. طيب هيحصل بقى موقف رائع عظيم جدا، سبحان الله، مواقف مولاة عظيمة، وبنشوف ازاي فعلا ان الصحابة يقدمون الولاء لله والولاء لرسول الله والولاء للمؤمنين على كل احد. نشوف هذا الموقف العظيم. وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ما قاله والده، سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، طبعا هو ذلك الرجل يعني الكريم، ربنا رضوان الله عليه ورحمه الله، كان مؤمنا، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي بن سلول. يا ترى جاي يعمل إيه بقى؟ يعني جاي يستشفع في إن هو ما يقتلش، ولا جاي معترض على إنه هو يقتل، يعني يغار حمية لوالده؟ الموقف: إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي ابن سلول أبي، فيما بلغك عنه. يعني أنا عارف أنه قال شيء وبلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. يا الله، إيه ده؟ ما هذه الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الدين؟ سبحان الله. ونجد اليوم من يسارع في المجرمين والظالمين ويسارع حتى في الكافرين، قل نخشى أن تصيبنا دائرة، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت طب إيه فكرته؟ إيه فكرته؟ شمعنا هو يعني؟ طب النبي خلي حد إيه فكرته؟ شوفوا بيقول: فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده من الله. يعني لعله مثلا كان عق بقى وكده، وهو أصلا بيكرهه، ما كانوش على وفاق مع بعض، بالعكس ده كان أبر واحد في الخزرج بوالده، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس. بيقول أنا في عندي حاجة لا إرادية، هو الحمية لي، يعني الحب لي أبي، يعني أنا كنت بر بي جدا ولا إرادية أن أحبه، فخلاص أنا دلوقتي طالما فعل ذلك فأنا يعني أفعل هذا. الاتزان اللي كان حاضر عند الصحابة، الاتزان فعلا، سبحان الله، اتزان انفعالي، عندهم اتزان شعوري، سبحان الله. بيقول كل القضية ان لو حد قتله فانا هبقى بنظر لقاتل ابي ده يمشي في الناس، ربما اقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافر فادخل النار. يعني يقول ده بقى رحمة بينا كمان، ان انا اخشى ان الشيطان يدخل لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى النبي يقول له ايه صلى الله عليه وسلم، شوف بعد يعني سبحان الله، بعد اللي عمله عبد الله بن أبي ده كله، بعد طوله على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وشوفوا كلهم مستعدين، سيدنا أسيد بن حضير من شوية مستعد، سيدنا عبد الله بن أبي مستعد، الصحابة كلهم رهن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأبيها أمي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، اللي ما بيعرفش يصبر، اللي ما بيعرفش يتحمل، اللي يعني ما بيعرفش يرتب أموره بشكل صحيح، اللي هو فعلا معذرة يضحك عليه، بالعكس هو يعني ازاي ياخد موقف بدون ادنى خسائر؟ يعني هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم قضية المنافقين دي طول ما هم عايشين النبي صلى الله عليه وسلم لو صح التعبير بيعلم عليه، يعني بي 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 بيحسن احسان يبهر الصحابة، وهم يسيء ويطلع شكلهم وحش جدا جدا جدا، زي هنا هو النبي احترمه بقى وعمله راجل وسمع ايه، ولما قال وبعدين ينزل الوحي يكذبه بشكله عامل ازاي. بل هنشوف بعد شوية كده، هنشوف بعد شوية كده النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، موقف، هنشوف حاجة مهمة جدا بعد، يعني بعد كده لما هي سيحصل ما سيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم سيجري بينه وبين سيدنا عمر حوار، عشان نشوف فعلا ما يتصداش، لا يتصدى لمصالح المسلمين ولقيادة الناس، لا حد كده لو حد كراش غير ما يخلق، لا فعلا عنده حكمة وترفق وعنده صبر وعنده ساحة صدره، وبي ايه بيرتب الامور في دماغه بشكل ما. طيب ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. الله أكبر. قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع تقدم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، سيدنا عبد الله ابن ذاك الرجل، هو كان اسمه عبد الله واسمه عبد الله برضه، يا ترى هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ تقدم حتى وقف لأبيه على باب المدينة، فلما رآه أناخ به، أوقفه وقال له والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. شوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سيدنا عبد الله بن أبي إلى جانبه، سبحان الله. والنبي ما قالوش يعمل كده، بس نشوفه برضو سبحان الله استوقفنا هذه الموالاة، هذه الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يا الله، شوف بقى كيف هدى الله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني النبي أحداث مبهرة، سيرة مبهرة، كيف هدى الله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتعامل مع المشهد سبحان الله يعني بالتعبير البلدي احنا عندنا فعلم عليه، يعني فعلا هو طلعه فعلا مخطئ تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على عليائه وكان في سمائه لم يهبط منها، ما نزلش منها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال دعه فلعمره لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا فخلى سبيله. الله أكبر. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أوقات يعني هذا العفو عند المقدرة أو هذا السلوك في مثل هذه الساعة، يعني طالما الواحد فعلا قادر على احتواء هذه الأنواع من الإشكاليات وقادر على احتواء، يعني الأفضل فعلا أنه ما يعاجل بأخذ موقف لو يقدر يتحمل، لأن في يعني شخص لو أنت خدت مع موقف يعني هتغار له أنوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف، يعني حصل حوار كده بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب بعد موضوع عبد الله بن أبي بن سلول ده، زي ما قلنا بيأكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر ان لو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يعني الامر لا كان هتبقى، او كان يعني فعل شيئا او انتصر من عبد الله بن ابي بن سلول كانت هتكون ازمه كبيره وكانت هتكون اشكاليه كبيره للايه للمؤمنين. طيب دي كده ده كده كان الحادث الاول وهو حادث ايه، وهو حادث الإشكال اللي كان ممكن يحصل أو المناوشة اللي كانت ممكن تحصل بين المهاجرين والأنصار. النقطة الثانية كانت حادثة الإفك. طيب طبعا بقى الحدثين دول مهمين قوي، فيهم قرآن فلازم هنوقف معه. فإحنا إن شاء الله دلوقتي هنعمل إيه؟ هنقرأ ما جاء في الكتاب فيما يخص حادثة الإفك، هنقرأ بس مش هنعلق عليه، وبعد كده إن شاء الله يبقى عندنا حلقتين، حلقة فيها سورة المنافقون تمام، نستعرضها كده مع بعض إن شاء الله، وحلقة تانية هتبقى فيها كلام عن حادثة الإفك برضو، لأن ضروري أوي نفهم الموضوع بشكل صحيح، ودي مسألة في منتهى الخطورة هتيجي معنا إن شاء الله تمام. فهنقرأ دلوقتي إن شاء الله ما جاء في الكتاب فيما يخص حادثة الإفك، وإن شاء الله يعني نتوقف معه بعد ذلك وقفة طويلة. وفي هذه الغزوة وقع حادث الإفك الذي كان أعظم فتنة حاكها المنافقون، فعلا أشد فتنة حاكها المنافقون. واستباح ابن سلول لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة من خيرة النساء وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طبعا بقى سبحان الله هم يعني وعدين إيه يلتقطوا بقى أي حاجة، فسبحان الله قدر الله حدوث أمر ما، وهذا الأمر قدر الله حدوثه سبحان الله عشان يبقى فتنة وابتلاء ويستخرج به أشياء ويطهر، يعني سبحان الله تمحيص فعلا للمؤمنين. طيب المهم فستنا عائشة هتحكي لنا بقى اللي حصل، ولنترك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها تروي لنا حديث الإفك كاملا كما رواه أئمة الحديث وأصحاب السير والمغازي. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. كان النبي يقرأ بينهن، فجاء سهم ستنا عائشة فخرجت معه. فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، جاء نصيبي أنا. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. طبعا احنا كنا عرفنا في الأحداث اللي فاتت ان مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينب بنت جحش ونزول الحجاب. بتقول فكنت أحمل في هودجي، الهودج معروف اللي هو الحاجة اللي بتبقى معروفة يعني على الجمد، وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من غزوته، فحتى إذا فرغ صلى من غزوته تلك وقفل، يعني رجع وقفل راجعا إلى المدينة، نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل، فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. يعني هي بتقول هو كان خلاص يعني كان قرب دخولهم المدينة، ماشي. بتقول هي قامت إلى تقضي حاجتها منفرد، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. يعني هي خرجت لقضاء حاجتها وبعدين رجعت، وهي رجعة. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. عقد ليها العقد أو العقد، العقد بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزيين بها. الجزع بيقول هو خرز معروف في سواده بياض كالعروق. فأما ظفار بفتح الظاء ظفار ظفار، ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر، هي مدينة بالإيه؟ باليمن، وقيل جبل، تمام. يبقى المفترض إن هو في يعني عقد من خرز، مش ذهب بقى ولا مرجان، لكن ستنا عائشة كانت صغيرة السن، عمرها 15 سنة، فيعني ما كانش عندها خبرة ولا عندها حكمة ولا يعني، فكانت بتتصرف كده بإيه يعني بتصرفات اللي يعني صغيرات السن، يعني مش بتفكر في عواقب تصرفاتها إلى حد كبير. يعني بتقول فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه. تقول رجعت أدور عليه وعمل، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، الرهط اللي هم بيشيلوا الهودج ويحطوه على الجمل خلاص، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه هم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذاك، طيب هم حملوه ما خدوش بالهم. طبعا بنشوف هنا سبحان الله يعني صيانة الصحابة لحرمات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما صوت ما بيكلم طالما ملوش ضرورة، ما خلاص مفيش ضرورة أصلا. وهم يعني برضو فكرة ان ما حدش هيبص بقى ويتفرج ونشوف، ما فيش كلام ده، فحملوا الهودج ووضعوه خلاص. طب ما خدوش بالهم ان هي مش موجودة. بتقول وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، انما تأكل العلقة من الطعام، ما يعني ما يعلق بجسدها مش اكتر من كده. يعني بتقول ما كانش النساء يعني ما كانش بقى سمينات، او ما كانش يعني لان كان الظروف الاقتصادية بتاعتهم القليل جدا من الطعام الذي كانت تأكله المرأة. بتقول فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. يعني هي مع ده كله كمان، يعني مع هذه النحافة هي كانت صغيرة السن، فهذا ابلغ في انها ايه، في انهم ما ياخدوش بالهم او ما ينتبهوش. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل، فبعثوا الجمل وسهروا، خلاص أرسل الجمل وسهروا. طيب سيدنا الحافظ بن حجر بيقول ويستفاد من ذلك أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها والمبالغة في ترك تنقيب عما في الهودج، بحيث أنها لم تكن فيه ويظنون أنها فيه، وكأنهم جوزوا أنها نائمة. ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع، لما بتقول يعني وكنت جارية حديثة السن، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال، يعني عقد وبعدين ترجع وتدور عليه وتعطل الجيش، وفي نفس الوقت كمان هي بتدور لوحدها وفي صحراء، طب ما كان يبقى حد معاها مهم. وترك إعلام أهلها بذلك ما قالتش، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد لا وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته. يعني بعد كده بقى على ما يبدو أن هيك تعلمت الموقف، ونزلت آية التيمم بسبب ذلك فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه. طيب بيقول قلت كان عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة 15 سنة. بتقول فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، لقينا العقد بقى الحمد لله، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فعلا يا جماعة هي يعني سبحان الله النساء فعلا يعني غافلات، يعني غافلات، وخصوصا لما تكون البنت صغيرة صغيرة السن لازم فعلا يكون أهلها حواليها مركزين معاها لأنها غافلة ممكن تعمل حاجة مش مدركة أصلا عاقبة التصرف ده أساسا، بتتعامل بانطلاق وبحرية وفي نفس الوقت مش مركزة في تصرفاتها مش مركزة في عقب تصرفاتها. مهم بتقول فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. ده كده بقى لوحدها في الصحراء، وكمان ده هم بقى خدوا الرحل، يعني ريتها لقت الخودش بتاعها والجمل ترجع بيه، ده خدوا الرحل. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. برضو دي كان تصرف حكيم منها أنها يعني رجعت للمكان اللي كانت فيه وقالت هم لعلهم يفقدوني بقى فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي في نفس المكان اللي هي كانت فيه يعني وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت. تمام، هي نامت يعني بقى من شدة الغم او ايا كان يعني ما او يعني لعل الله القى عليها النوم ده عشان يعني ما تترعبش، لان طبعا هي في الصحراء لوحدها. تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي صحابي جليل من وراء الجيش. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سبحان الله يعني سيدنا صفوان دي تعلمك حق. هو كان نومه ثقيل شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستثمره في ايه؟ يعني هو دايما هم يمشوا وهو يأتي متأخر، فنومه ثقيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثمر النقطة دي. سبحان الله كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات تستوقفني جدا في السيرة حسن استثماره لكل الحاجات اللي في أصحابه، لدرجة ان حاجات قد تبدو عيوب النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج منها ميزات ينتفع بها. المهم يعني في سيدنا صفوان بن المعطل كان هو يعني فيه يعني نومه ثقيل شويه قبل ما بيفوق وبتاعه كان بياخد وقت، فالنبي خلاه لازم يكون في واحد في الاخر بيبقى ايه يعني حاجه يلملم بقى ورجيش زي ما بيقولوا او في حاجه. المهم وكان صفوان بن المعطل من السلمي من وراء الجيش فادلج فاصبح عند منزلي. فادلج بسكون الدال في رواياتنا او هي كادلج بتشديدها وقيل بالسكون، سار في أوله وبالتشديد سار في آخره، وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد ماشي. فالدلج يعني فالدلج لأنه كان في آخر الليل وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. يعني هو كده كان خلاص الدنيا شأت على الصبح كده فهو خرج. سبحان الله يعني كان في وقت ليل سبحان ربي. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. عرفها ازاي؟ وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير كلم من كلم منه كلمة غير استرجاعه. يعني هو هذا ما حصل تمام. تقول فخمرت وجهي بايه؟ بجلبابي. يعني سبحان الله ونشوف الحياة هنا الله المستعان. وطبعا يعني الموقف ده زي ما قلنا ان شاء الله احنا هنسمع تعليق على يعني او شرح للامر ضروري جدا جدا نسمعه عشان برضو نتصور الحدث وفي حاجات مهمة كده لازم نقف عندها. مهم والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى اناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. الوغر اللي هو اشتداد الحر في الظهيرة. بتقول كل اللي حصل هو أناخ الراحلة، ركبت هذه الراحلة، انطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش. فلما رأى الناس أو ذلك الناس قالوا ما قالوا وهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول أو ابن سلول. طبعا فرصة سانحة بقى المنافقين. ثم قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك أن هي مرضت، كانت مريضة عادي بقى، فقدر لنا كن مريض، ولا أشعر بشيء من ذلك. تقول كل كلام بيدور وهي متعرفش حاجة، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. تقول حاسس أنه متغير، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يقول كيف تيكم، كيف، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، يعني مش قادر أمسك حاجة معينة بس يعني مرتاب، حتى خرجت بعدما نقحت، يعني بدأت تتعافى كده في فترة النقاهة، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني مكان معين كانوا بيقضوا في حاجته، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، لما كانتش الكنف، فهذا كان وضع العرب تراه صحيا أكثر، منطقة بعيدة كانت إيه كل حد في منطقة معينة بيقضي فيها حاجته بتدابير معينة طبعا لا تنكشف فيها عورات. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، كانوا بيشوفوا أنه ده يؤذي صحيح. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي ره ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر، يعني النسب ده هي أصدى بحاجة، خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. سبحان الله، شوفوا براءتها وشوفوا سبحان الله، يعني هي يعني تغار للمؤمنين. فقالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فأخبرتني بقول أهل الإفك. طبعا في تفاصيل تانية بقى تخص الروايات احنا مش يعني مش هنتخوض فيها. وفي رواية انها قالت فبقرت لي الحديث، وفي رواية قالت ان مصطح والله ما اسبه الا فيك ام مصطح، يعني في بعض الروايات فيها اضافات. تقول فازددت مرضا على مرضي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما رجعت الى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهم. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي، فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثر ما عليها. ذا كان رد أم رومان أمها تخفيفا عنها. قالت فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. وفي رواية أخرى في الصحيح قالت لأمها وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو في البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر في شأنها، ففاضت عيناه وقال أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. في رواية أخرى أن الذي أخبر ستنا عائشة بحديث الإفك امرأة من الأنصار، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن أم رومان قالت فبين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قال كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت أبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها، فلما أفاقت عليها حمى بنافض، فطرحت عليها ثيابها أو فطرحت عليها ثيابها وغطيتها أو فغطيتها. قالت رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. طبعا ما فيش تعارض بين الروايات، لأن على ما يبدو أنها ستنا عائشة لما راحت عند أبويها تتأكد، فجاءت هذه المرأة الأنصارية فأكدت الكلام أكثر. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. طبعا سيدنا علي هو يعتبر ابنه، متربي في بيته وزوج بنته، وهو عارف البيت كويس، يعني هو أكتر الناس هتكون عارفة البيت، يعني أكتر الناس اللي هتكون عارفة البيت كويس. وسيدنا أسامة بن زيد هو ابن حب رسول الله، برضو متربي في البيت، فهيبقى عارف الأهل النبي كويس. يعني النبي اختار برضو اثنين قريبين، أو مش اختارش النبي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، هو لأن سيدنا أبو بكر يعني يعتبر طرف في الأمر، وسيدنا عمر بعيد احتكاكه بالبيت مش زي سيدنا علي وسيدنا أسامة. المهم حين استلبث الوحي، تأخر الوحي، طبعا برضو حادثة الإفك دي من أكبر الأمارات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن واحد زي كده في حدث زي كده كان برأ امرأته خلاص، هو في قرارة نفسه يعلم أنها بريء، بس هو يعني هو ينتظر الوحي، ينتظر حاجة يعني يعمل إيه. حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، طب يعمل إيه، تصرف إزاي؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. تمام، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. تمام. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. سيدنا علي هو كلامه برضو يقول لكلام سيدنا أسامة، ازاي هو قال له يعني انت يعني لم يضيق الله عليك الامر، لكن انت اسال الجاريه تصدق، يعني اسال الجاريه بتاعتها تخبرك عن حالها، هتبقى وكانه بيوجه النبي لايه، لحد هو هيكون عارف اكتر حاجه. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره، فقال: اي بريره، هل رايت من شيء يريبك؟ قالت: بريره، لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، يعني أعيب عليها أنكر عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن زي الدواجن عندنا كده، وكانوا بيطلقوها أحيانا على الشياه اللي هي في البيوت متربية في البيوت يعني، فتأتي الداجن فتأكله. فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. وده دليل على كلمة الإسقاط كانت بتستعمل عندهم في إيه؟ في التنزيل. أسقطوا لها به، صرحوا، يعني النبي بيعرض بيقول كلام عام، خدوا بقى أسقطوا على ستين عائشة، لا هو بقى بيقول لك على حادثة الإفك، ماشي. فده استعماله لكلمة الإسقاط في حتة إيه، في حتة التنزيل، تنزيل الحال، حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. يعني الصائغ الذهب الأحمر عنده إزاي؟ يعني ما فيهاش هفوة. وبلغ يعني طبعا بقى هي بتتكلم كلام عام بقى وكده، وفعلا أكدت، ولما كمان صرح بقى ودخل في وبعض الصحابة خلاص أكد لها حتى أسقطوا لها به، حتى أسقطوا لها به، قال الحافظ في الفتح: أي حتى صرحوا لها بالأمر، فلهذا تعجبت وقالت: سبحان الله. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى صفوان بن المعطل فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. يعني هو يؤكد هو الآخر على برأته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا معشر المسلمين. خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم تأكد واستثبت، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هو اللي تحت إيده قال كده، إنما بقى من ناحية الخزرج قال إحنا نفعل أمرك، أنا ده مملكوش. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن إيه؟ بن عبادة. وإحنا شفنا كده موقف سيدنا سعد بن معاذ سيد الإيه؟ سيد الأوس، وسيدنا بقى سعد بن عبادة سيد الخزرج. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. تقولوا رجل صالح أصلا، لكن احتملته الحمية. ده اللي كنت بقوله النهاردة لما بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خد موقف من عبد الله بن أبي ساعتها، طب وما كانوا هيعملوا إيه بقى؟ يعني كان هتاخده من حمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس. سيدنا أسيد لو تذكره لما قال: رأيت ما فعل صاحبك، هو أوسي بس هو طبعا معروف. فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فننظروا إلى عشان بس تدركوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها في أنه هو تعامل مع الموقف وقدر يطفئ تلك النار. مهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم. ليلتين ويوم هي لا تكتحل بنوم، تبكي 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 ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك، سبحان الله، مواساة في البكاء، يعني سبحان الله مش قادرة تعمل أي حاجة، مش قادرة تقول لها أي حاجة، لكن تواسيها في البكاء، سبحان الله. يعني انظروا، يعني والنهاردة ربما بعض الناس يملك أن يواسي بعض الناس، أخت تواسي أختها، والله المستعان، وتبخل عليها بذلك، ما تسألش عليها حتى ولا تتصل ولا مش عارف ايه، وهي او مثلا في امر تواسيها به، وهي الله المستعان. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى اليه. يا الله، بأبي انت وامي يا رسول الله، انظروا شهر كامل. لو ان هذا رجل كاذب حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما كان يخلص الموضوع وهو يتألم ويتوجع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. خلاص النبي يعلم بقى أنه الأمر من السماء، خلاص من الأرض، من ناحية الأرض، ومتأكد من براءة أهله، وفي نفس الوقت يعني خلاص من ناحية الأسباب الأرضية هو فيه موقف صعب. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صراحة الحقيقة تعامل مع الموقف مش تعامل إن هو زوج، لا، تعامل الرسول، تعامل الرسول، بس يقول لها كذا وكذا، ده احتمال وده احتمال، انت بريئة يبرئك الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني متاكد انه بانها بريئة، لان هو في قبلها قال: من يعذرني، من يعذرني في رجل اذاني في اهل، فكده. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا تعامل عشان المواقف دي اللي بعد كده، مش يعني سبحان الله. طب السيده عائشه، ايوه احنا عرفنا براءتها من السماء، طب غير كده انسان هيعمل ايه؟ المهم ان هذا تشريع يعني يفيد الناس فيما بعد ذلك. ثم قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. طب أنا أقول إيه؟ يعني الكلام مفيهوش أي مشكل. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: ما أدري ما أقول لرسول الله. أقول له: يا بنتي، ما هو يعني ما الكلام مفيهوش مشكل. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. سبحان الله، يعني اهو السيدة عائشة انا 15 سنة ولا اقرأ كثيرا من القرآن، كلامها ايه؟ فقالت، عشان بس تعرف ان منهجهم ما كانش مجرد يحفظ مباني وخلاص ويلا يلا يلا، دي يعني عمرها كله في الاسلام. المهم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. طبعا بقى واخدها الحمية جامد وإيه يعني، فلئن بتقول فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا قول أبي يوسف حين قال، وده اللي كنت بقوله بقى، سبحان الله إن إزاي الإنسان تسعفه المعاني، المباني ممكن تسعفه بس تسعفه المعاني، وإزاي نتأكد إن ما كانش مجرد إن هم بيدرسوا الكلام ده خلاص، لا ده هي فهمة الآيات ونجحت في إنها تسقطها على نفسها في الحالة دي، ماشي، أو تنزلها على نفسها في الحالة دي وتنتفع بيها وتفكر في الحال وتفكر في المآل. يعني ما كانش حتى تناولهم للقصص لمجرد الانبهار والإكبار، كان للتأسي والاعتبار، ما كانش للتسلي كان للتأسي. مهم بتقول والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا قول أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت، سبحان الله بقى لما فوضت الأمر إلى الله، وسبحان الله لما الأمور بقى خلاص اشتدت، قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. تقول لي يعني ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. شوف تواضعهم، مش إيه ده أنا وأنا وأنا سبحان الله، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. بس قلت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فرقش، يعني مشيش من مكانه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني شدة الحمى شدة يعني حالة الوحي بقى، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجماني من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. طيب نبيها يوحى إليه. قالت فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما شوفوا يعني جارية صغيرة السن حديثة السن، وهذا هذه معرفتها بربها وهذا ظنها بربه، عشان نعرف بس أن التعريب بالله عصمة، هي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه، معرفتها بالله كانت عصمة له. مهم بتقول قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي، وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. كان أزمة ضخمة يعني سبحان الله. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها، وده دليل طبعا يعني هذه الحالة الشديدة، يعني لو كان بقى كما يقول أولئك المجرمون بقى صرع ومش عارف ايه الكلام ده ما يسرش عنه بالشكل ده، سر عنه وهو يضحك واعي تماما. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، فقلت والله ما لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. سبحان الله، شوفوا معرفتها بالله سبحانه وبحمده. وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من أول الآية الثالثة حتى الآية رقم 20 من سورة النور، طبعا مطلع سورة النور، وده طبعا إيه إن شاء الله برضو كلنا معاه وقفة، لأنه يعني آيات مهمة وضرورية برضو عشان نشوف القرآن بيعلق الأحداث إزاي. طيب فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حد القذف 80 جلدة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. في رواية الطحاوية في مشكل الآثار بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: فأمر رجلين وامرأة فضربوا حدهم 80 80، وهم حسان ومصطح وحمنة، حمنة بنت جحش اللي هي أخت ستنا زينب بنت جحش. وترك عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق ولم يحد، مع أنه رأس أهل الإفك. ليه بقى؟ زي؟ فقيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكي ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. يعني كان من مكره أن الكلام ده هو يشيعه، بس ما إيه، ما حدش يقدر يمسك عليه حاجة. وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها، فقد أخرج الإمام البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: القائل مسروق، أتأذنين لهذا؟ يعني سيدنا حسان هيدخل عليه، أتأذنين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ خلاص يعني طهره الله بالحد يعني. فقال حسان رضي الله عنه يمدح عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. طبعا يعني قصيدة جميلة، تقريبا شيخ مشار رشد كان أنشدها، يعني انشد لطيف يعني. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة. شو بقى؟ سبحان الله. ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وقالت عائشة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بنسبي؟ قال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. إن هو هيهجوهم، بس إيه، طبعا لو هجى أصلهم هيهجوا معاهم يعني. فهو بقى يعني بهذه، سبحان الله، يعني تشوفوا سبحان الله، تقول إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله المستعان. في موقف جميل بقى قوي حصل من إيه، من بعض الصحابة يعني. طب دي زلة من سيدنا حسان، زلة من ستنا حمنة ومن سيدنا مصطح، لكن سبحان الله بقى في موقف جميلة جدا. ستنا زينب بنت جحش رضي الله عنها عصمها الله بلسانها فلم تقل إلا خير، فقد أخرج الشيخان في سبحان الله، رغم يشوف إحنا كنا لما استعرضنا حياتها بنقول فيها حدة، سبحان الله كان فيها تقوى وراء عجيب. وسبحان الله يعني زي ما يشوف ستنا عائشة كانت إزاي منصفة، وهم إزاي كانوا منصفين برضو، لأن برضو هم إيه، بعض الناس ما يحضرهمش عن أمهات المؤمنين، بيغيروا من بعض وبيعملوا بعض يعني الستات هتفرس الواحد، هو ده اللي يحكاد يحضرهم بس عن أمهات المؤمنين، هم بيغيروا وهو أمهات المؤمنين ما كانوا بيغيروا، وكسرت الصحفة كسرت الصحفة مش إلا كده بس. طب ليه؟ طب ما في أحداث كتيرة جدا بتحكي إنصاف عالي جدا، وبتحكي أدب، وبتحكي تعامل في منتهى الرقي. المهم ستنا زينب بقى بنت جحش، شوفوا اللي حصل. أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ سبحان الله، وكأن ربنا أراد يعني كل كلام ده يرفع الله به قدر ستنا عائشة. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. الله أكبر، فرصة سانحة. شوفوا العجيب بقى، العجيب إن أخت سيدنا زينب بنت جحش اللي هي سيدة حملة بنت جحش هي خاضت في الكلام ده، وهي شبه متأكدة من أن ستنا عائشة بريئة، بس غيرة لأنها ضرت أختها. يعني شوفوا، غيرة أنها ضرت أختها، وستنا زينب نفسها ما وعدش في الكلام ده. الله المستعان. قالت عائشة يعني، ولذلك يقول المرأة لما تسترسل وراء هذا الكلام يدمرها، يوقعها في أزمات كبيرة. غفر الله لستنا حمنة والحمد لله يعني هي حدت فيه. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي كانت في منزلتها عالية يعني، وقال والنبي كان لها مكانة كبيرة، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت. سبحان الله، يعني فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. برضو من المواقف الجميلة موقف سيدنا أبو أيوب الأنصار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الله أكبر، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الحافظ في الفتح وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرج الحاكم المنطلقي وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك من حديث عطية الخرسانية عن الزهري عن عروة عن إيه؟ عن عائشة. تمام. ابن إسحاق بيقول في السيرة إيه؟ بيقول أن أبا أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله، يعني لو ما كان كنت فعلي. قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك، وفي رواية قال وصفوان خير مني. الله أكبر. وكان أبو بكر الصديق، انتهى الموقفين الجمال دول، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، فلما أنزل الله تعالى عذر عائشة رضي الله عنها قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، على مصطح شيئا أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل علينا. فأنزل الله تعالى في ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا دي كان لنا عليها رسالة فجر مشهورة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح أو إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال رضي الله عنه والله لا أنزعها عنه منه أبدا. شوفوا سبحان الله، شوف سلوك ستنا عائشة وشوف سلوك سيدنا أبو بكر، مش بقى يقعد ماسك لواحد بقى غلطة ويقعد يزل في العمر كله. وفي هذا الموقف نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله، أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر الذي سمع حديث الإفك في أعماق قلبه، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه، فلا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو، وما يكاد يلمس وجدانه هذا السؤال الموحى، لا يعني المهم يصل هذا السؤال لا تحبون أن يغفر الله، حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان ويرتفع على منطق البيئة، حتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله، فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، ويعيد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه ويحلف والله لا أنزعها منه أبدا، ذلك مقابل ما حلف والله لا أنفعه بنافعة أبدا. وبذلك يزيل الله تعالى الآلام عن ذلك القلب الكبير ويغسله من أودار المعركة ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور. طبعا ده كلام سيد قطب رحمه الله في تفسيره في ضلال القرآن. طيب في يعني كلام على يعني نزول آية التيمم، قيل إن في غزوة المريسية نزلت آية التيمم فقد فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها مرة ثانية، فاحتبس المسلمون في طلبه فحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة هو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. وقال الحافظ في الفتح: وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. بيقول في الكتاب: قلت والذي تميل إليه النفس أن آية التيمم نزلت في غير هذه الغزوة لمخالفتها قصة الإفك، والله أعلم. ومن الشاهد أنها يعني البعض قال كده، وفي الغالب هي ما كانتش نزلت في هذه الغزوة. ثم أورد في الكتاب مجموعة من الفوائد الطيبة يعني المنقولة من الفتح. تمام، وبكده تكون الحمد لله انتهت تقريبا، أو انتهى استعراض يعني في فوائد طيبة يعني ياريت تراجع في الكتاب وتقرأ. بكده تكون انتهت تلك المحنة. وهكذا وبعد شهر تقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك، أي ابن سلول، إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. شوفوا بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بقى، شوف دلوقتي أصبح الوضع إيه. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعلا شوفوا المسألة دي، بيقول إن هو لو كان بيقول: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته، ماشي، أو لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. كده الحمد لله بيبقى أسد الستار على الفصل الأول المتعلق بالأحداث التي كانت بين أحد والخندق أو غزوة الأحزاب، وقفنا مع أحداث كتير. هتبقى لنا إن شاء الله الوقفة بقى مع الآيات القرآنية، الوقفة مع سورة المنافقون، الوقفة مع إن شاء الله حديث الإفك نفسها وقفت معها مهمة، والآيات التي في مطلع سورة النور التي تتحدث عن حادثة الإفك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.